الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن المسؤول فيه، والآن نشرع بعونه تعالى في المسؤول معه. ما هو المفعول معه؟ المفعول معه هو أحد المفاعيل الخمسة، وطبيعي يكون فضله، لأن المفاعيل كلها فضلات، بل المنصوبات كلها فضلات. المفعول معه هو اسم فضلة يأتي بعد الواو التي تدل على المعية، التي تدل على المصاحبة والاقتران. وهذه الواو مسبوقة بفعل أو بما فيه حروف الفعل ومعنى سرت والنيل. النيل اسم فضلة جاء بعد الواو التي يراد بها المصاحبة ويراد بها المعية، وهذه الواو مسبوقة بفعل وهو سرت. أو أنا سائر والنيل، فوالنيل مسبوقة بماذا؟ بأنا سائر. أنا سائر ليس بفعل، وإنما هو جملة اسمية، لكن لفظة سائر فيها حروف الفعل سين، حروف سرت، سائر فيها حروف سرت، وفيها معناه، يعني يدل على الحدث، يدل على السير، كما أن سرت يدل على السير، إذا سائر يدل على السير. إذا المفعول معه أولا سمي مفعول معه لأنني أنا أفعل شيئا مع ما بعد الواو، سرت والنيل. النيل مفعول معه، يعني فعلت السير، فعلت السير مع النيل. أنا سائر والنيل، النيل مفعول معه، يعني أنا فعلت السير وقمت بالسير مع النيل. فالنيل مفعول معه، يعني فعل شيء مع النيل. زين، سرت والنيل. النيل اسم واضح ليس بفعل ولا بحرف. فضلة، الفضلة ما هي الفضلة؟ هي التي تأتي بعد الركنين الأساسيين للجملة. نعم، الركنين الأساسيين للجملة هنا سرت، الفعل والفاعل. فالنيل جاء بعدهما وبعد الواو التي بعدهما، إذن النيل فضلة. هذا الاسم الفضلة جاء بعد الواو التي تنص على المعية. المعية يعني الصحبة، أنت بمعيتي، بمعيتي يعني أنت بصحبتي. ذهب زيد بمعية عامر، يعني ذهب زيد بصحبة عامر. فالواو تدل على المعية، يعني تدل على المصاحبة، تدل على المشاركة، على الملاصقة. فهذه الواو هكذا تدل على هذا المعنى، معنى المعية والمصاحبة والمشاركة والمقارنة. هذه الواو مسبوقة بفعل سرت فعل وفاعل، أو مسبوقة بما يدل على معنى الفعل وحروف الفعل. أنا سائر، لفظة سائر فيها حروف الفعل ومعنى الفعل، لأن معنى الفعل هو دلالة على ماذا؟ على السير، على الحدث، وهو السير. السائر يدل على هذا المعنى. فإذا سرت والنيل، النيل اسم منصوب مكذوب على أنه مفعول معقول. بقي سؤال وهو نصب النيل، جعل النيل منصوبان بأي شيء؟ فبعضهم قال بالواو، الواو هي التي نصبت، الواو هي العامل للنصب هنا، لأن ما بعدها مفعول وهي التي نصبت، لا أنها قامت بعمل الفعل، لا، وإنما بما أن ما بعدها وجدت في هذه الشروط أن يكون اسم فضلة ومسبوق بالواو، والواو مسبوق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، بما أن هذا الاسم وجدت في هذه الشروط إذن هو منصوب لتقدم الواو عليه، لأن الواو يقولون فيها قوة مأخوذة من ما قبلها، فيها قوة لأنها تدل على ماذا؟ على المعية، على الصحبة، يعني كأنك تقول سرت والنيلة، فبما أن الواو تدل على الصحبة وعلى المقارنة والمعية فكأنها لا تؤثر، ها؟ لا لا أو لا تقف مانعا من ماذا؟ من تطلق العامل الذي قبلها على ما بعدها، فكأنما ما قبلها يمكن أن يتطلق على ما بعدها وينصبه، يمكن أن نقول بأنها عامل مساعد، عامل مساعد يعني تنقل أثر ما قبلها إلى ما بعدها، هذا قول. والقول الآخر هو أن النيل منصوب بفعل محذوف بعد الواو، النيل منصوب بفعل محذوف بعد الواو، سرت والنيل يعني سرت وجاوزت النيل، النيل فعل حقاً، النيل اسم منصوب بفعل محذوف بعد الواو. وعلى هذا التقدير كان شرت والنيلة، إذا قلنا أن النيلة منصوب بفعل محذوف شرت وجاوز النيلة، إذا النيلة ليس مفعول معه وإنما مفعول به. مطبق الشر خرج بذكر الاسم، طبعا عندما قال المفعول معه وهو اسم فضلة في الأصل، طبعا نحتاج إلى قراءة الأصل أولا لأنه في الشرح يتعرض إلى حديث الله، والمفعول معه وهو، هاي والمفعول معه عطف على المفعول فيه والكلام، وهو اسم فضلة بعد واو، يأتي بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، يعني يقصد بها أنها تدل بدلالة واضحة 100% على معنى المعية، أريد بها التنصيص أن تكون نصا على معنى المعية، معنى الصحبة المصاحبة، يعني ما بعدها يصحب ما قبلها وما قبلها يكون في معية ما بعدها. هذه الواو مسبوقة بفعل، يعني يتقدم عليها فعل أو أن يتقدم عليها ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل، لا يكفي فقط حروف الفعل، حروف الفعل ومعنى الفعل. مثال الأول أن يتقدم عليها فعل كسرت والنيل، النيل اسم فضلة جاء بعد الواو التي يراد بها المعية، وهذه الواو مسبوقة بفعل وهو سرت، والتاء طبعا تاء. ومثال ما يتقدم على الواو ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل، أنا سائر والنيل، النيل اسم فضلة لأنه جاء بعد الركنين الأساسيين بعد المبتدأ والخبر، واضح. وهناك المثال الأول شفت النيلة، النيلة فضلة لأنه جاء بعد الفعل والفاعل، الفعل والفاعل هما الركنان الأساسيان للجملة. المثال الثاني أن سائر والنيلة، النيلة اسم فضلة، جاء فضلة لأنه جاء بعد المبتدأ والخبر، أنا مبتدأ سائر الخبر، جاء بعد الواو التي يراد بها التنصيص على المعية، هذه الواو مسبوقة بما فيه حروف الجر ومعنى الفعل، وهو لفظة سائر، سائر فيها حروف الجر حروف سارة ومعنى الفعل وهو الدلال على السير الشر. فاج بذكر الاسم عندما قال وهو اسمون، عندما قال الاسم خرج الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمكة وتشرب لبن. تشرب أيضا هو كلمة جاء الواو أنها هذه من الاسم، إنما هي تبقى له اسم، خرج تشرب لأنها منصوب وجاء بعد الواو. فإنه على معنى الجامع، فإنه إذا جعلنا تشرب منصوبة ستكون على معنى الجمع. يعني شنو معنى على معنى الجمع؟ يعني أحسنتم، يعني لا يجوز لك الجمع بينهما، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يعني لا يجوز لك الجمع بينهما، إما أن تأكل السمك تشرب اللبن وإما تشرب اللبن تشرب أكل السمك، على معنى الجمع. هاتف هذا يعني لا تأكل السمك مع عمل هذا مع شربك اللبن، وتشرب اللبن لا يسمى مفعولا معه، ولا يسمى تشرب اللبن مفعولا معه. لماذا؟ لكونه يعني لكون تشرب اللبن ليس اسما وإنما هو فعل مضارع. وخرج في ذكر الاسم الجملة الحالية، الجملة الحالية أيضا خرجت عندما قال المفعول معه اسمون. الجملة الحالية في أي مثال؟ في نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، الشمس طالعة، هذه الجملة جاءت بعد الواو التي يراد بها المعين، وهذه الواو مسبوقة بماذا؟ بفعل. إذن نقول لكن الشمس طالعة ليست اسم وإنما هي جملة اسمية، ونحن نريد اسم لا نريد جملة اسمية، نريد اسما مفردا لا نريد جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الشمس طالعة صحيح مبدوءة باسم وهو الشمس، لكنها جملة، الشمس مبتدأ وطالعة خبر، وهذه الجملة الشمس طالعة جملة حالية، يعني جاء زيد حالتهم الشمس طالعة. فإنه يعني فإن قوله الشمس طالعة وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، يعني وإن كانت الواو بمعنى معان، واو المعية يعني الواو التي بمعنى معان تدل على المعية تدل على الصحبة، يعني الواو بمعنى معان. يقول هنا وإن كانت الواو بمعنى معان جاء زيد والشمس طالعة، يعني جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن الشمس طالعة، إلا أن ذلك أي الشمس طالعة ليس ولكنه جملة. الآن نقول ما هي فائدة قوله فضلة؟ يقول وخرج بذكر الفضلة بقول فضلة ما بعد الواو في نحو، يعني ما يأتي بعد الواو في نحو قولك اشترك زيد وعمر. الواو هنا أيضا تدل على المعية، يعني بمعنى معا اشترك زيد مع عمر، لكن ما بعد الواو وهو عمر ليس فضلة وإنما عمد، لأنه مرفوع، والفضلات قلنا لا تكون مرفوعات، الفضلة دائما إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مخفوضة. فإنه يعني فإن عمر عمد. لأن الفعل لا يستغني عنه. يقول لماذا هو عمده؟ يقول لأن الفعل وهو اشترك لا يستغني عن عام. لماذا لا يستغني عن عام؟ يقول لأن فعل اشترك يحتاج إلى طرفين. عندما أقول اشترك زيد وأسكت المعنى لا يصح، لأن الاشتراك يقولون هذا فعل يحتاج إلى طرفين، باب مفاعلة مشاركة مثل المخاصمة مثل المقاتلة. اشترك زيد مع من؟ مع الهواء؟ لا يمكن. اشترك زيد وعمر، فإذا عمر ما يمكن. وكأنما هو جاء بتعريف العمدة هو الذي لا يمكن حده. نعم. يقول وخرج بذكر الفضل ما بعد الواو، يعني عمر التي جاءت بعد الواو في نحو قولك اشترك زيد وعمر، فإن عمر عمدة لأن الفعل وهو اشترك لا يستغني عنه، لا يستغني عن عمر. لا يقال اشترك زيد وتسكت. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يحصل، لا يتأتى، لا يحصل إلا بين اثنين، لأنه على وزن أو فعل يرجع إلى المشاركة مفاعلة، مفاعلة دائما تحتاج إلى طرفين، مقاتلة، مخاصمة، كلها تحتاج إلى اثنين. وخرج بذكر الواو، الواو التي بمعنى أو الواو التي تنص أو يراد بها التنصيص على المعية، خرج بذكر الواو ما بعد مع، مع أن مع أيضا تنص على ماذا؟ على المعية. ما بعد مع في نحو قولك جاء زيد مع عمرو، جاء زيد مع عمرو. فهنا عمرو اسم وفضل، لكنه لم يأتي بعد الواو التي يراد بها التنصيص على المعية، وإنما جاء بعد مع التي بمعنى المعية. وخرج ما بعد، وخرج بذكر الواو ما بعد الباء، الباء التي بمعنى مع، الباء التي بمعنى مع، في نحو قولك بعتك الدار بأساسها، بعتك الدار مع أساسها. فالباء بمعنى مع، فلفظة أساس، أساسها اسم فضلة، لكنه لم يأتي بعد الواو، وإنما جاء بعد الباء التي بمعنى مع. وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية، يعني قلنا بعد الواو التي أريد بها التنصيص على المعية، يعني مو أي واو، لا، الواو التي تكون نصا، يعني لا يفهم منها إلا المعية، هذا المعنى. وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية نحو قولك جاء زيد وعمر. إذا أردنا الواو مجرد العطف، يعني شيء كيف مجرد العطف؟ يعني نريد جاء زيد وعمرون، يعني نريد أن نخبرك بأنه حصل مجيء من زيد ومجيء من عمر فقط. أما أن هذين المجيئين حصلا معا في وقت واحد أو أحدهما قبل الآخر أو كذا، هذا لا نريد الإخبار عنه. واضح؟ فإذا لا تدل على المعنى، لا تدل على أن عمرو كان مع زيد، لا، نحن نريد أن نخبرك بأنه حصل مجيئان، مجيء من زيد ومجيء من عمرو، لكن هل المجيئان حصلا معا؟ يعني عمرو وزيد جاء معا؟ هذا لا نريد أن نتحدث عنه، لأن الواو لا تدل إلا على مطلق الجامع. إذا أريد بالواو مجرد العطف، يعني العطف فقط، نعطف عمر على ذلك. وخرج بقولي وقولي ما في خرج وقولي مسبوقة أن تكون الواو مسبوقة إلى بيان لشرط المفعول يعني لا يكون المفعول معه إلا بعد أن يأتي بعد الواو هذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل وهو أنه شرط المفعول معه ما هو وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل فالأول يعني المسبوق بفعل بقولك شرت والنيلة النيلة مفعول معه مسبوق بالواو التي أريد بها التنصيف على المعية هذه الواو مسبوقة بالفعل وهو الشرط وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم مفعول معه منصوب لأنه اسم فضلة جاء بعد الواو الواو المسبوقة بماذا؟ بالفعل أجمعوا والثاني يعني الواو المسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل بقولك أنا سائر والنيلة النيلة مفعول معه منصوب لأنه اسم فضلة مسبوق بالواو المسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل وهو سائر ولا يجوز أن نصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته ضيعته اسم الضيعة اسم مسبوقة بالواو واو المعية هذه واو المعية هذه الواو لكنها لم تكن مسبوقة بماذا؟ بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل مسبوقة بكل رجل كل رجل لا هي فعل لفظ كل رجل لا هي فعل ولا هي فيها معنى الفعل وحروف الفعل خلافا للصيمري يقول أن ضيعته تكون منصوبة على أنها مفعول معه وإن لم تكن مسبوقة الواو بماذا بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل يقول لماذا لا تنصب ضيعته يقول ولا يجوز أن نصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته يعني لا يجوز نصب كلمة ضيعته التي جاءت بعد الواو لماذا؟ لأنك لم تذكر قبل الواو فعلا ولم تذكر قبل الواو ما فيه معنى الفعل نعم وحروف الفعل وكذلك لا يجوز أن تنصب ما بعد الواو في قولك هذا لك وأباك المفروض أن تقول هذا لك وأبوك هذا لك وأبوك المهم فنصب أباك لماذا؟ لأنه مفعول معه هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الواو لم تكن مسبوقة بما فيه حروف الفعل وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنص يعني بنص أباك نصبه بالألف لأنه من الأسماء الستة لا يجوز لأن اسم الإشارة هذا وإن كان فيه معنى الفعل هذا يقولون فيه معنى الفعل ليش؟ لأنه عندما أقول لك ها ذا ما معنى الها؟ الها يقولون حرف تنبيه ها. فحرف التنبيه فيه معنى أنبه انتبه فإذا الها الموجودة في هذا تدل على معنى الفعل يعني تدل على انتبه تدل على الانتباه الانتباه معنى الفعل انتبه أو انتبه ينتبه لها أو مثال آخر هذا اسم الإشارة كله مو لها أي معنى آخر اسم الإشارة كله هذا، عندما أقول لك كن هذا، هذا فيه معنى الإشارة، هذا اسم إشارة فيه معنى الإشارة، يعني معنى الفعل وهو أشير، أشير. لكنه يعني لكن لفظة هذا ليس فيه حروف، ليس فيه حروف ماذا؟ حروف أشير. وكذلك الهاء الموجودة في هذا تدل على معنى التنبيه، منبه، لكنها ليست فيها حروف التنبيه. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. الآن نتحدث بعد أن انتهينا من المفعول معه، نتحدث عن ماذا؟ عن ملحق، عن بحث ملحق بالمفعول معه. وطبعا هنا لا تنهى، عندنا بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة نقسمها إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى يجب نصب ما بعد الواو، والفئة الثانية يترجح نصب ما بعد الواو، والفئة الثالثة يضعف نصب ما بعد الواو. سوف نطرح ثلاث فئات من الأمثلة. المجموعة الأولى والفئة الأولى يجب أن تنصب ما بعد الواو، إذا نصبت ما بعد الواو يعني تنصبه على أنه مفعول معه. والمجموعة الثانية الأفضل نصب ما بعد الواو، يعني 75% في صالح النصب، يعني يترجح النصب. والمجموعة الثالثة النصب ضعيف، يضعف النصب ويترجح العاطف، يترجح العاطف. من أمثلة المجموعة الأولى هذا المثال: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه. يقول لو جعلنا الواو عاطف، الأصل في الواو هكذا عندهم قاعدة، يقول الأصل في الواو أن تكون عاطف، الأصل في الواو أن تكون عاطف. لو جعلنا الواو عاطف لا تنهى عن القبيح وإتيانه، افسر النون وإتيانه، لو قلنا الواو عاطف فما هو معنى هذا الكلام؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح. ما معنى القبيح وما معنى إتيان القبيح؟ القبيح لا يقصد منه إلا إتيان القبيح. لما أقول لك لا تنهى عن القبيح، ما لا تنهى عن القبيح؟ ها؟ لا لا تنهى عن القبيح يعني اجعل اترك الناس يأتون بالقبيح، لا تنهى عن القبيح يعني لا تنهى عن إتيان القبيح، هذا معنى يعني لا تنهى عن إتيان القبيح. ثم وإتيانه يعني ولا تنهى عن إتيانه. فهنا كأنما بعد الواو هو كلام مكرر لما قبل الواو، ليس بكلام جديد. ها؟ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، القبيح وإتيانه شيء واحد ليس شيئين. والأصل أن الواو إنما يؤتى بها لمعنى جديد، الأصل أن ما بعد الواو مغاير لما قبل الواو، بينما هنا جئت بما بعد الواو، جئت بعد الواو بمعنى مكرر بمعنى كان موجود قبلها. فإذا ماذا نفعل حتى نسأل الكلام كلام صحيح؟ يقول هكذا: أن تجعل الواو أن تقصد بالواو، تقصد به ماذا؟ أن تقصد بالواو الدلالة على المعية، يعني بمعنى مع، لا تكون عاطفة، لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، يعني مع إتيانك إياه، هذا المقصود، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح وأنت تأتي به. فإذا كان هذا المعنى، هذا معنى لطيف ظاهرا هو المقصود، فإذا يتحتم علينا أن ماذا؟ أن نعم. فهنا يتحتم أن نجعل الواو لا تنهى عن القبيح وإتيان وإتيانه، نجعل إتيانه منصوب لأننا جعلنا الواو بمعنى مع، يعني لا تنهى عن القبيح وأنت تأتي به، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له. وهذا كما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت أظن. فإذا الذي أوجب نص ما بعد الواو هو ماذا؟ هو اختلال المعنى، يعني لو جعلنا الواو تدل على العطف لاختلنا. هذا مثال. مثال ثاني أيضا: قمت وزيدان، قمت وزيدان يقولون بأنه لا يجوز العطف زيد على ضمير مرفوع متصل إلا بعد أن تؤكد ذلك الضمير المرفوع المتصل بضمير منفصل. يعني عندما تقول قمت، قمت وزيد، وتريد تجعل زيد عط على ماذا؟ على التاء. قمت وزيد، قمت وزيد، تريد أن تجعل زيد معطوفة على ماذا؟ على التاء، فتجعل زيد مرفوعة لأن التاء في قمت في محل رفع فاعل، صحيح؟ وتريد أن تجعل زيد أيضا مرفوعة. يقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا خلاف الصناعة النحوية. كيف؟ يقول لأنهم عندهم في النحو عندهم قواعد، من جملتها لا يجوز عطف الاسم الظاهر مثل زيد على ضمير مرفوع متصل إلا بعد تأكيد ذلك الضمير المتصل. تقول قمت أنا وزيد، تؤكد التاء بأنا، قمت أنا ثم تقول وزيد. أما إذا لم تأتي بالضمير المنفصل، لم تأتي بأنا، لا فلا يجوز الرفع. ماذا نفعل؟ والجر لا يجوز، ما موجود مجرد الجر، حرف جر ما موجود، إذا ننصب قمت وزيدا ونجعل زيدا مفعول معه، وهنا يجري. وكذلك المثال الثالث: مررت بك وزيدا، مررت بك وزيدا، ايضا ما استطيع اقول مررت بك وزيد، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانهم يقولون لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخطوط الا بعد اعادة حرف الخفض الذي خفض الضمير المفعول. مررت بك وزيد، هذا يقول وزيد قولك وزيد، هذا غير خفضك زيد غير. لماذا؟ لأنه زيد لا يجوز أن تعطفه على الكاف، الكاف ضمير مخفوض، إلا بعد أن تأتي بالخافض، يعني حرف الخفض، وتدخله على من؟ على زيد. يقول مررت بك وبزيد، مررت بك وبزيد. أما إذا لم تأتي بالخاطر لا تدخل الباء على زيت أيديك الخاف. فإذا بما أنه لا يجوز الخاف، إذا ماذا نفعل؟ يجب أن مررت بك وزيدا، لكن هذا المثال غير مسلم به عند ابن مالك وعند كثير، بل عند كل علماء الشيعة، لأنه يلزم من هذا المثال أن لا نستطيع أن نقول صلى الله عليه وآله. آله لفظة آل مثل زيت، آل هذا اسم ظاهر، لا يجوز. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة التي جاء بها، لا يجوز عطف الاسم الظاهر على ضمير مخفوض إلا بعد إعادة خافض، يعني إلا بعد إعادة حرف الجر الذي دخل على الضمير. مررت بك وزيد، يقول لا يجوز، لابد أن تقول مررت بك وبزيد، تدخل الباء التي دخلت على الكاف، ها، تدخلها أيضا على ماذا؟ على زيد. هنا نفس الشيء، صلى الله عليه عليه ها وآله، ها والآل، كلمة آل، كلمة آل اسم ظاهر عطفناه على الها، عليه والها ضمير مخفوض، فعلى هذه القاعدة لا يجوز صلى الله عليه وآله، وآله بكسر اللام لا يجوز، وآله لا بد أن تقول صلى الله عليه وآله بالناس، واضح؟ على هذه القاعدة لا بد أن نقول صلى الله عليه وآله، بينما ابن مالك في أدبيته وكثير أو بعض علماء النحو أيضا، وكذا جاء في بعض النصوص المروية عن الأئمة كالموجود في الصحيفة السجادية صلى الله عليه وآله بالكثرة. المهم يقول ابن مالك، يقول أنا هذا لا أمنعه، لأنه جاء في بعض الآيات يتساءلون به والأرحام، به والأرحام، يتساءلون به والأرحام، عطف الأرحام على الهاء المخفوضة بالباء، مع أنه ماذا؟ مع أنه لم يعد الخافض، لم يأتي بحرف الجر ثانية. وكذلك جاء في أقوال العرب وشعر العرب. المهم، لكن على كل حال صلى الله عليه وآله في النص هذا جائز عندك، في النص على أنه مفعول معه، يعني إذا أردت أن تقول صلى الله عليه وآله هذا صحيح، بل هو هذا محل الاتفاق، لأن هذا الاسم الذي بعد الواو يكون مفعول معه. هذا الطائفة الأولى والمجموعة الأولى. المجموعة الثانية، كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي. فهنا يترجح الناس، لا يجب الناس، وإنما يترجح الناس، يترجح على العام. ليش؟ يقول لأنه لو قلت كن أنت وزيد، كن أنت، لاحظ المعنى، المعنى كن أنت وزيد كالأخ، تريد أن تجعل زيد معطوف على التاء في ماذا؟ في أنت، أو تريد أن تجعلها معطوفة على الضمير في كن، المعنى ما تريد أن تجعلها معطوفة على المخاطب، يعني ضمير كن أو على أنت المؤكد. فكن فعل أمر أو لا؟ كلام كن أنا أمرك. لاحظوا يا أخي، كن أنت يعني أنا أمرك، وزيد إذا قلت وزيد يعني أجعل زيد معطوف عليك، فكأن الأمر قد توجه إلى ماذا؟ إلى الاثنين، إليك أنت وإلى زيد. أنا حقيقة لم أمر زيد، أنا أمرتك أنت فقط أن تكون مع زيد مثل الأخ. فإذا رفعت زيد قلت كن أنت وزيدون كالأخ، فإن أمري توجه إليك وتوجه إلى زيد، بينما الواقع أنني لم أمر زيدا وإنما أمرتك أنت وحدك. واضح؟ فحتى لا يكون الأمر متوجها إلى زيد، وهذا أنا لا أقصده، نقول كن أنت وزيدا. والطائفة الثالثة، قام زيد وعمر، قام زيد وعمر، هنا يترجح العرض ويضعف النار. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، الأصل في الواو أن تكون عاطفة، الأصل في الواو أن تكون عاطفة، فإذا أمكن أن نجعل ما بعد الواو معطوفا على ما قبلها ولا يوجد مانع من العطف، لا مانع من الناحية اللفظية كما في قلت وزيد، زيد هنا يوجد مانع، قلت وزيدان لا أستطيع أن أعطف زيد على ماذا؟ على التاء، يوجد مانع لفظي، هنا على لفظية تمنع، ولا يوجد جاء زيد وعمر أصبح عمر على زيد، لا يوجد مانع لفظي، وكذلك لا يوجد مانع معنوي كما كان هناك يوجد مانع في ماذا؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا أستطيع أن أقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأن المعنى يمنع من العار. فإذا أقول جاء زيد وعمر عطف عمر على زيد، لا يوجد منه مانع لفظي ولا مانع معنوي، إذن هو الأولى، الأولى أن يكون عمر معطوف على ماذا؟ على زيد. وإذا كان عمر معطوف على زيد فيترجح العطف على المفعول معه، يعني يترجح العطف على المفعول معه، يعني يضعف الناصب أو قل يضعف المفعول معه. مطبق. الشرط للاسم الواقع بعد الواو المسبوق بفعل أو ما في معناه الفعل، أو ما في معناه الفعل، ثلاث حالات للاسم الواقع بعد الواو المسبوق بفعل أو ما في معناه. إحدى يعني الاسم الذي يأتي بعد الواو وهذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو ما في معنى الفعل. الاسم اللي بعد الواو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجب نصبه على المفعولية، على المفعول معه، مفعولية يقصد على المفعول معه، المفروض أن لا يقول مفعولية لأن المفعولية تتبادر إلى المفعول به، المفروض أن يقول يجب نصبه على المفعول معه، وذلك إذا كان العطف ممتنعا، إذا كان حمل الواو على العطف يعني لا نستطيع أن نقول أن الواو حرف عطف، إذا كان العطف يعني عطف ما بعد الواو على ما قبلها ممتنعا، ممتنع لمانع معنوي أو مانع صناعي يعني مانع لفظي، الصناعة النحوية تمنع. فالأول يعني المانع المعنوي الذي يمنع من العطف بقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا أستطيع أن أجعل إتيانه معطوف على ماذا؟ على القبيح، يعني لا أستطيع أن أقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العاطف، يعني لو جعلنا الواو عاطفة وخفضنا النون في إتيانه لماذا الأطبع هكذا؟ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح. يقول وهذا تناقض، تناقض كيف؟ يقول التناقض هنا التناقض بحيث عندما قلت لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن القبيح، ماذا نفهم منها؟ ماذا نفهم من قولك لا تنهى عن القبيح؟ يعني اتركهم يفعلون القبيح. لما تقول و يستفاد ان ما بعد الواو هنا لابد ان تاتي بمعنى جديد، معنى مغاير. فاذا جئت بنفس المعنى السابق يعد هذا تناقضا. التناقض مو بمعنى التناقض اللي درسته في المنطق، التناقض مو بهذا المعنى انه تناقض الذيل والعجز، أصلا تناقض الصدر والعجز، وإنما حصل معنى ما بعد الواو، أصبح ما بعد الواو معنى كأنما يناقض أصل ماذا؟ أصل المجيء بالواو. المجيء بالواو أصبح عبثا، كأن المجيء بالواو أصبح عبثا. هذا الشيء. والشيء الثاني قد نقول بأنه هذا من باب عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني ولا تنهى عن إتيانه، ليس هذا إلا من باب عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز. والثاني يعني إذا كان المانع صناعي، يعني الصناعة النحوية رفضت العطف بقولك كنت وزيدا ومررت بك وزيدا، أما الأول يعني عدم جواز عطف زيد على التاء في كنت وزيدا، أما الأول فلأنه لا يجوز عطف زيد على الضمير المرفوع وهو التاء، الضمير المرفوع المتصل، إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، يعني إلا بعد أن تأتي بمؤكد للتاء، هذا المؤكد يكون ضميرا منفصلا بقوله تعالى لقد كنتم أنتم، هذا ضمير منفصل أكد ماذا؟ أكد اسم كنتم، اسم كان، كنتم أنتم، أكد التاء وآباؤكم في ضلال مبين، واضح؟ وهنا قمت وزيدا لم يأتي ما يؤكد التاء في قمت، وأما الثاني يعني مررت بك وزيدا فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض، لا يجوز العطف يعني عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، لا يجوز عطف زيد على الكاف التي خفضت بالباء إلا بإعادة خافض، يعني إلا بعد أن تأتي وتعيد الباء وتدخل الباء على زيد، الباء التي دخلت على الكاف تدخلها على زيد، تقول مررت بك وبزيد إلا بعد إعادة خافض، بقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحمل، عليها والفلك، الفلك حفظناها على الهاء لكن متى؟ بعد أن أعدنا حرف الجر الذي دخل على الهاء، عليها وعلى الفلك تحملون. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، مسألة قمت وزيدان والمسألة مررت بك وزيدان لم يشترط شيء، فعلى قوله يجوز العطف، فعلى قوله يجوز العطف. ولهذا قلت في المقدمة قال على الأصح تحكيمهما يعني على القول الأصح في هذين المثالين قمت وزيدت ومررت بك وزيدان. والثانية يعني المجموعة الثانية التي يترجح فيها الناصب، يترجح كون ما بعد الواو مفعول معه، الثانية يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، فتجعل زيد مفعول معه ويكون منصوبا على أنه مفعول معه. وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن وقلت كن أنت وزيد، لزم أن يكون زيد مأمورا، ها؟ وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك، تريد أن تأمر المخاطب الذي تخاطبه بأن يكون مع زيد كالأخ، لا تريد أن تأمر زيد. فإذا عطفت زيد على ما قبله كن أنت وزيد كالأخ، يعني الأمر توجه إلى المخاطب وإلى زيد، بينما الحقيقة أن الأمر متوجه إلى المخاطب فقط. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الفليتين من الطحال، فكونوا أنتم وبني أبيكم. لاحظوا قال وبني، لم يقل وبنون، وإنما قال وبني أبيكم. وقد استفيد من تمثيلي، يقول أنا مثلت كن أنت وزيدا كالأخين، ما قل كن أنت وزيدا كالأخوين، لم أقل كالأخوين، وإنما قلت كالأخي. لماذا؟ يقول أن ما بعد المفعول معه وهو الأخ يكون على حسب ما قبله، على حسب ماذا؟ على حسب زيد، زيد مفرد لابد أن يكون الأخ مفرد على حسب ما قبله فقط، لا على حسب ما قبله وهو زيد وما قبل زيد، يعني على حسب الاثنين كن أنت وزيد فاثنين كالأخوين. يقول مع بعض زيد لابد أن يكون على حسب زيد، يعني وبما أن زيد مفرد إذن أقول مفرد، ولا يجوز أن أقول ماذا؟ أن أقول كالأخوين، وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح، يعني قولي كالأخ هو الصحيح. وهناك من قال كن أنت وزيدا كالأخوين، وممن نص على ما قلته كن أنت وزيدا كالأخ ابن كيسان. بعد يقول والسماع عن العرب، جاء عن العرب، والقياس يقتضيانه، يقتضيان هذا الشيء أنه ما بعد المفرد يكون مفرد. وعن الأقفش إجازة مطابقتهما قياسا على العرب، يعني الأقفش يقول يجوز أن تقول كن أنت وزيدا كالأخوين، وتجعل الأخوين تشمل زيد وما قبل زيد. لماذا؟ تقيس أن الواو هنا صحيح ليست واو عاطفة، لكنك تجعل هذه الواو كأنها واو عاطفة، في الواو العاطفة في واو تلحظ الاثنين، جاء زيد وعمرو العالمان صحيح، لكن هنا الواو ليست عاطفة. يقول صحيح ليست عاطفة لكن اجعلها كالعاطفة، ولهذا قال له ابن هشام وليس قول الأقفش بالقول القوي، ليس بالقوي. الثالث أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف، إذا أمكن أن نجعل ما بعد الواو معطوف على ما قبله بغير ضعف في اللفظ، يعني في الصناعة، يعني لا يوجد مانع من العطف، لا يوجد مانع صناعي ولا ضعف في المعنى، يعني ولا يوجد مانع معنوي من العطف، نحو قولك قام زيد وعمر، لأن فعمر معطوف على زيد فتكون عمر مرفوعة، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له ولا مضعف ولا مانع منه، فيترجح العطف لأنه هو الأصل ولا يوجد مانع، نطبق الأصل بسرعة. وقد يجب النصب على المفعول معه كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، إتيانه مفعول معه منصوب، ومنه يعني ومن وجوب النص، وجوب نص ما بعد الواو قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، فزيدا في المثالين يجب نصبهما على مذهب ابن هشام على الأصح فيهما، يعني على القول الأصح فيهما. عندما قال على الأصح فيهما يريد أن يشير إلى أن هناك قولا يقول يجوز أن تجعلهما، تجعل زيد معطوف كنت وزيد ومررت بك وزيد يجوز. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية ويترجح المفعول معه على العاطف في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخير، واضح؟ ويضعف المفعول معه ويترجح العاطف في نحو قولك قام زيد وعمر، إذ لا يوجد مانع من العاطف هذا. وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.